العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الآية يقول تعالى: نساؤكم حرث لكم. المرأة الزوجة مكان الحرث، شبه الله جل وعلا المرأة بالأرض الطيبة التي يلقى فيها البذر فيخرج ما أراد الإنسان من خير كثير، كذلك الزوجة يلقي المرء في رحمها النطفة فيخرج منها بإذن الله الولد. نساؤكم حرث لكم، يعني هي مكان للحرث. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أنه لا يباح للإنسان أن يحرث أو يلقي البذر أو يلقي النطفة إلا في مكان الحرث، في مكان النبات. قالوا يفهم من هذا تحريم إتيان المرأة في دبرها. نساؤكم حرث لكم. قال المفسرون لهذه الآية سبب، وذلك أن اليهود يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبولها من دبرها جاء الولد أحول، فقبل الأنصار الذين هم أهل المدينة هذه الفكرة من اليهود، وتجنبوا إتيان المرأة في قبولها من دبرها لئلا يخرج الولد أحول. والحول عيب في العينين. فقدم المهاجرون رضي الله عنهم إلى المدينة من مكة وتزوجوا بنساء من الأنصار، فكان المهاجرون يأتون نساءهم من أي جهة في قبولها على جنب ومستلقية ومن الخلف ومن أي جهة يكون الإيلاج في القبل. فأراد أحد المهاجرين أن يفعل ذلك فأبت عليه زوجته، لأن هذا ليس بمستساغ عند أهل المدينة، فقالت: والله لا تفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى بيت أم سلمة لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لها أم سلمة: انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصارية عند أم سلمة، فاستحيت الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت، فسألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصارية فناداها ورأى عليها قول الله جل وعلا، أنزل الله جوابا لذلك: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيفما شئتم، مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في صمام واحد. وجاء أن عمر رضي الله عنه قال: هلكت يا رسول الله. قال: ولم؟ قال: حولت رحلي البارحة، فأنزل الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. إباحة للرجل في أن يجامع زوجته على أي صفة وعلى أي حالة كانت عليها الزوجة ما دام مجتنب للحيضة والدبر، يجتنب الحيضة ويجتنب الدبر ويأتيها من أي جهة شاء. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. قالوا: هذا إباحة للرجل يستمتع من زوجته على أي جهة بشرط أن يكون الإيلاج في مكان الحرث، مكان طلب الولد دون الدبر. إنباتكم الولد وهو الخبل، وهذا على سبيل التشبيه، فجعل فرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالزرع. أن شئتم أي من أي جهة شئتم، من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة وقائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة إذا كان في موضع الحرث. قل: وإنما عبر سبحانه بكلمة أن شئتم لكونها أعم في اللغة من أين وكيف ومتى. والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، والنقل عن جمهور العلماء بأنه يحرم على المرء أن يأتي زوجته في دبرها، لأنه ليس هذا مكان للحرث، والحرمة الإتيان الذي هو الإيلاج، أما الاستمتاع بدون إيلاج فللرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء ولا حرج، وأما الإيلاج فيكون في مكان الحرث الذي هو مكان طلب الولد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة من الدبر. وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الجامع الصحيح: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وقدموا لأنفسكم، يعني قدموا لأنفسكم العمل الصالح الذي ينفعكم. وجاء من التقديم للنفس ذكر الله جل وعلا عند الجماع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أهله أن يقول: اللهم جنبنا، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. ويستحب للإنسان عند إرادته إتيان أهله أن يسمي الله جل وعلا، ليضع هذه النطفة وهذا البذر، والبذر على اسم الله تبارك وتعالى، فيكون عند أول إلقائه ألقي على اسم الله تبارك وتعالى، فينشأ بإذن الله نشأة صالحة حسنة، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، أمر من الله جل وعلا لعباده بتقواه والحذر من معصيته. والتقوى فسرت بتفسيرات كثيرة، ولعل من أجمعها قول بعض العلماء رحمهم الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. يعني تعمل الطاعة رجاء ثواب الله، وتترك المعصية خوفا من عقاب الله. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، فيها بشارة وفيها نذارة، فيها رجاء وفيها تخويف. اعلم أنك ملاقي الله، إذا اتقيته فأبشر بالثواب العظيم، وإذا لم تتقه فاحذر عقاب الله. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، بشرهم بمغفرة الله ورحمته، بشرهم برضوانه. والبشارة هنا خاصة بالمؤمنين، وهو الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لأن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة. بشر من اتصف بهذه الصفة بالبشارة العظمى، وهي السعادة والنجاة من أهوال يوم القيامة. إذا حقق المرء الإيمان بالله جل وعلا سعد ونجا، وإذا أتى بإيمان فيه خدش فله من السلامة بقدر ما عنده من الإيمان، وعليه من الخوف والحذر والرعب بقدر ما في إيمانه من الخدش. والإيمان كما قرره أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فليس إيمان الناس سواء. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه جاء أنه لو وزن إيمان الأمة كلها بإيمان أبي بكر رجح إيمانه على إيمان الأمة عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنهما يليه في الإيمان، فإيمان الأمة ليس على حد سواء، بل فيه الكامل وفيه الناقص وفيه الوفي الذي يأمن صاحبه من أهوال يوم القيامة، وفيه ما فيه المخاوف والشدة والكرب مع ما معه من الإيمان والإسلام. فيحاول المؤمن تقوية إيمانه كما قال أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فكلما اجتهد المسلم في الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا زاد إيمانه، وكلما وقع المسلم في المعصية ما يقال كفر، لا وقع في المعصية نقص إيمانه، لكن ما يقال عنه كافر حتى يأتي بما يستوجب الكفر. أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف الضالة في هذا، لأن من الطوائف من يقول إذا أتى المرء بكبيرة من كبائر الذنوب كفر وخرج من الإسلام، ومن الناس من يقول إذا قلت لا إله إلا الله لا يضرك شيء من المعاصي وإن فعلت ما فعلت، وكلا الطائفتين فيه خطأ وضلال. وإنما المؤمن يزيد إيمانه وينقص إيمانه، يزيد بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل وعلا، وينقص إيمانه بالمعصية وبالفتور عن الطاعة وبالإعراض عن التقرب إلى الله جل وعلا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكما قال الله جل وعلا: يزيد الله الذين آمنوا ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا. وكان من قول الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض: هلما نزيد في إيماننا، يعني نذكر الله ونتقرب إلى الله فيزيد إيماننا. وبشر المؤمنين المصدقين الموقنين المؤمنين بالله واليوم الآخر. فحري بالعبد أن يكثر من الطاعات ليزداد إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولن استعاذني لأعيذنه. يعني أن الله جل وعلا يحفظ سمعه من أن يسمع المنكر والظلم ويقول ويسمع الزور، ويحفظ بصره ويحفظ يده ويحفظ رجله، فلا تمتد يده ولا رجله إلى معصية الله. وبشر المؤمنين، ترغيب للمؤمنين بالأعمال الصالحة التي يستحقون عليها البشارة، وتحذير لمن خالف أمر الله جل وعلا بالوعيد لأنه محروم من البشارة. اقرأ.
وقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. قال ابن عباس: الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبت بذلك الأحاديث. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم عن سفيان بن المكندر قال: سمعت جابرا قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.
يعني إذا ضمها من خلفها وأولج في قبلها، فحملت من هذه من هذا الجماع، يقول: يأتي الولد أحول. أحول أو الحول عيب في العينين. فالأنصار الأوس والخزرج ما عندهم علم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إيمانهم به، فكانوا يأخذون ما يأخذونه من اليهود، لأنهم يعترفون أن اليهود هل علم وهل ونزلت عليهم التوراة، فيأخذون بأقوالهم، فتصور هذا صحيح، فإذا هو كذب لا صحة له. والله جل وعلا يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيفما شئتم تأتي حرثك، يكون علاجك في مكان الحرث، مكان طلب الولد. نعم.
رواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري به. وقال ابن أبي حاتم الأعلى: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري أن محمد بن المكندر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. وفي حديث بهز بن حكيم عن جده أنه قال: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، قال: حرثك ائت حرثك أنى شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. الحديث رواه أحمد أهل السنن. قال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس قال:
أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء، فقال له رجل: إني أحب النساء، فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. ثم قال تعالى: وقدموا لأنفسكم. وقوله وقدموا لأنفسكم أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعا. وبشر المؤمنين أي المطيعين لله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين قال: حدثني محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن عطاء قال: أراه عن ابن عباس: وقدموا لأنفسكم، قال: تقول بسم الله التسمية عند الجماع. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لن يضره الشيطان أبدا. والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إتيان الزوجة في دبورها أهو مثل اللواط؟ وكذا إتيان الرجل لامرأة أجنبية في دبورها، هل يقام عليه الحد؟
لا يقام عليه الحد، وإنما هذا ذنب. وإذا ستر بستر الله جل وعلا وتاب إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه، ولا حد في هذا. كما لو أتى امرأة أجنبية أو أتى رجل رجلا فإن في هذا الحد، أما إتيانه زوجته من دبرها فهو محرم ولا حد فيه.
يقول السائل: إذا أعطاني شخص 3000 مقابل حجة، فهل يحق لي أن أعطي أحد الأشخاص 1500 لكي يؤدي الحجة وأخذ الباقي؟
لا يجوز. إذا أعطيت 3000 مقابل حجة الواجب عليك أن تحج، لأنه وثق بك وأعطاك هذا المبلغ لتؤدي الحج. فإذا كنت مرتبط مع غيره أو لا تريد الحج هذه السنة أو تريد أن تحج عن نفسك، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا المبلغ، إلا أن تقول له: أتأذن لي في أن أعطيه غيري؟ فإذا قال لك نعم فأعطي المبلغ كاملا لغيرك، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا.
يقول: ما حكم من يؤجر شخص ليحجز له مكانا في الصف الأول؟
ما يجوز مثل هذا، لأن الإنسان يؤجر على الصف الأول بالتقدم، والواجب على الإنسان أن يتقدم إلى المسجد لينال وليدرك الصف الأول. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني يتنافس الناس على الصف الأول لا بالعجرة.
يقول السائل: أديت عمرة في شهر رمضان وبقيت في مكة لأداء فريضة الحج، وأرغب في أداء عمرة فقط عن والدي المتوفى، وعند مناسك الحج سوف أحج عن نفسي وليس عن والدي حج مفرد، فهل علي شيء؟
لا حرج في أن تحج عن نفسك وتعتمر قبلها عن أبيك أو عن غيره. فإذا سافرت إلى المدينة أو جدة أو غيرها في أشهر الحج وقدمت إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج عن أبيك ثم حججت عن نفسك فلا بأس. يعني يجوز أن يكون التمتع بالعمرة إلى الحج، العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، ويكون على المرء هدي إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام.
يقول: شخص غطى رأسه بالإحرام ناسيا بعد السعي وقبل الحلق هل عليه شيء؟
غطى رأسه جهلا أو نسيانا لا شيء عليه، حتى ولو كان قبل الطواف وقبل السعي أو بعد الطواف وقبل السعي أو بعد الطواف وبعد السعي قبل التحلل، تغطية الرأس نسيانا أو جهلا لا شيء فيها والحمد لله. فإن غطى رأسه متعمدا كان لبس العمامة أو الغترة والشماغ أو غطى رأسه بشيء ما متعمدا ذاكرا لإحرامه غير جاهل ولا ناسي لزمه الفدية، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة.
يقول السائل: دخل وقت الظهر ولم تصلي المرأة فجاءتها الدورة الشهرية، هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد طهرها؟
نعم، إذا دخل الوقت ولم تصلي ثم جاءتها العادة، قال كثير من العلماء يجب عليها بعد طهرها أن تقضي هذه الصلاة التي أدركتها ولم تؤدها.
يقول: إذا طهرت بعد أذان العصر هل يجب عليها صلاة الظهر والعصر؟
نعم، إذا طهرت في وقت تصلي فيه الوقت هذا وما يجمع معها قبلها، فإذا طهرت قبل غروب الشمس قالوا تصلي الظهر والعصر لأنها لا تزال في وقت العصر، والظهر تجمع مع العصر جمع تأخير، وإذا طهرت قبل الفجر من الرجل أو المرأة الأمين زوجته فأنزل، أنزل المني وليس المراد المذي، فيجب عليه الاغتسال، والمرأة إذا لم تنزل لا يجب عليها، وإذا داعبها فأنزلت ولم ينزل الرجل فيجب على من أنزل الاغتسال، لأن موجبات الاغتسال الإيلاج أو الإنزال بدون إيلاج.
يقول: أنا وصلت مكة بحجة برجل آخر قارن وبمبلغ 5000 ريال من ضمنها فدية، هل إذا صمت 10 أيام بدل الفدية هل يجزئ ذلك؟
إذا أخذت مبلغ للحج على أنك تهدي فيجب عليك أن تصرف قيمة الهدي من هذا المبلغ، لأنه اشترط عليك الهدي وأعطاك قيمته فيجب عليك أن تفي بذلك. فحتى لو كنت من حاضر المسجد الحرام واشترط عليك الهدي فيجب عليك الهدي، لأن الهدي لا يجب على من كان من حاضر المسجد الحرام إذا كان الحج له أو الحج لغيره ولم يشترط عليه هدي، لكن إذا اشترط عليه هدي وجب عليه أن ينفذ. كما إذا قلنا مثلا أن الحاج مخير بين الأنساك 3: التمتع والقران والإفراد، مخير، لكن أعطاك رجل المبلغ لتحج تمتعا فيجب عليك أن تفي بهذا، لأنه اشترط عليك والمؤمنون على شروطهم، أعطاك مبلغ لتحج قارنا وتهدي يجب عليك أن تحج قارنا وتهدي، وهكذا. فإذا اشترط عليك صفة من الصفات فيجب عليك أن تأتي بها ما دمت أخذت المبلغ والتزمت له بذلك.
يقول: أريد أن أحج حج فرض والدتي وهي حية عمرها 85 عاما، فما قول العلماء؟ هل يجوز؟
إذا كانت تستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام وتأدية الحج فيرى كثير من العلماء أنه لا يجزي أن تحج عنها، لأن الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن ذويهم ذكروا أنهم لا يستطيعون، فمن كان يستطيع يجب عليه أن يحج بنفسه، ما يستطيع يحج عنه غيره.
يقول رجل عليه هدي تمتع وعجز وانتقل إلى الصوم، فهل له الصوم قبل الإحرام؟
ينبغي له أن يؤخر الصوم إلى أواخر العشر من ذي الحجة، يعني يكون في اليوم السابع والثامن والتاسع أو السادس والسابع والثامن، ولا يقدمه، لعل الله أن ييسر له هدي ويؤخر الصيام إلى آخر الوقت لعل الله أن ييسر له هدي، وإن قدمه فيرى بعض العلماء أنه صحيح ما دام أنه أتى به بعد العمرة وبعد التحلل منها فهو أتى به في محله.
يقول رجل له دين على فقير وأراد أن يعطي هذا الفقير من زكاة ماله، فهل يخصم الدين الذي له من الزكاة المعطاة لهذا الفقير؟
الفقير الذي لك عليه دين تعطيه من الزكاة إن شئت، فإن رد هذا المبلغ عليك وفاء فلا بأس، لكن لا يكفي أن تقول عليك لي 1000 ريال أسقط عنك 500 ريال من زكاة مالي، هذا ما يجوز، لأنك وقيت مالك بالدين الذي على هذا الفقير، ومحتمل يأتيك ومحتمل لا يأتيك، فجعلت زكاتك من مال في مال قد يكون ميؤوس منه. وإنما الصحيح أن تعطي الفقير ما شئت من الزكاة، ثم إن رده عليك وفاء فلا بأس، وإن انتفع به فله في ذلك حق.
يقول السائل جئت من بلادي في رمضان بعمرة وأريد أن أحج متمتعا، فماذا أعمل؟ هل أخرج إلى التنعيم؟
ما دمت أديت عمرة في رمضان، وعمرة في رمضان فيها فضل عظيم كما قال عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية معي، وأنت في مكة فلا تخرج للأجل من أجل الإتيان بعمرة أخرى، فإن سافرت إلى المدينة أو غيرها ورغبت في أن تأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج فلك ذلك، سواء جعلت العمرة لك والحج لغيرك، أو جعلت العمرة لغيرك والحج لك، أو جعلتهما معا لك أو جعلتهما معا لغيرك. فالأحسن في التمتع أن يكون المتمتع جاء بعمرة من مسافة قصر وأحرم من الميقات الذي يمر به.